5 آية 13 فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. انتوا دعيتم الحرية، اوعوا تخلوا كلمة حرية فرصة للجسد ياخد حريته بقى في انه يتمتع بملذات الدنيا. خد بالك انت مش من حقك تتمتع بملذات الدنيا، لان دي هتخليك تسقط تاني عبد لشهوات الجسد. انتوا فاكرين لما قلنا ان احنا ولدنا بانسان داخلي شرير واسود، انسان خطية بيميل للشر. احنا اتولدنا كده بالخطية، ولدتني امي بشتهي العالم، بشتهي الخطايا اللي في العالم. لكن لما جيت اتولدت في المعمودية ايه اللي حصل؟ مات الانسان القديم، او انا مش بقول انه مات الحقيقة، هو انكمش. ودي انا رسمتها لكم في الكتاب الجديد بتاع روميا. هتلاقوا الانسان صغر قوي قوي قوي، واتولد انسان تاني ابيض جوايا اللي على شكل المسيح. وبعد كده بقى الحكاية في ايدك، انت بتغذي اي انسان فيهم. الاثنين موجودين في ايدك، انك تصحي ده وتموت ده، او تصحي ده وتموت ده، دي في ايدك. اي طفل بيولد مش لازم اغذيه اوكله واشربه عشان الطفل ده ينمو؟ لازم. طيب لو انا بغذي الانسان الاسود ده اللي اتولد، رجعت اغذيه تاني، اغذيه زي بقى بما يسمى الحرية. بما يسمى الحرية يعني ايه؟ بما يسمى الحرية من حقي ابص واتمتع، من حقي اسمع واتمتع، من حقي المس واتمتع، من حقي ان انا اتمتع بكل الملذات اللي في الدنيا. كل الكلام ده بيغذي الانسان اللي كان مات في المعمودية. في نفس الوقت اهمل تغذية الانسان الابيض اللي اتولد في المعمودية. طب والانسان الابيض ده بيتغذى ازاي؟ بكلمة الله. الانسان اللي بيقعد مع انجيله، الانسان اللي بيصلي، الانسان اللي بيجي الكنيسة، الانسان اللي بيتناول، الانسان اللي مواظب على التوبة والاعتراف، الانسان اللي مواظب على حياته الروحية، عمال بينمي الانسان الابيض الداخلي اللي على شكل صورة المسيح. يا ويل الانسان اللي تجيله لحظة الموت ويكون الانسان الاسود هو اللي مسيطر عليه. في هذه الحالة هيبقى هذا الانسان انسان يقال عنه انسان جسداني شهواني ويضيع. ولكن لو كان الانسان الكبير جوايا هو الانسان الداخلي المولود في المعمودية، ده اللي انا نميته وكبرته، في هذه الحالة بيبقى الانسان يسمى انسان روحي. يعني انسان روحي يعني روح قدس هو اللي بيقوده، هو العمل بينمي الانسان الداخلي اللي جواه ويحوله الى صورة المسيح. كلمة انسان روحي زي ما قلت لكم مش معناها الانسان المدهول اللي ماشي كده، مش ده المدهول، هو اللي اسمه انسان روحي. الانسان الروحي هو اللي بيقوده الروح القدس عشان يخليه شبه المسيح، هو ده الانسان الروحي. وهكرر هنا جملة بنقولها كتير، بنقولها في الجنازات كمان كتير قوي، عشان نطمن الناس. يا جماعة ما تخافوش، الميت بتاعكم ما ماتش، ده ليس موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال. انا ما اقدرش اقول الكلام ده في خارجه، لكن اقوله لكم دلوقتي. ما اقدرش اقول الكلام ده في خارجه، لكن تعالوا، يعني ايه ليس موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال؟ يعني لو كان المرحوم ده عاش طول عمره في الخطيه فانتقل للسماء؟ طبعا لا. لو المرحوم ده كان عايش طول عمره مع ربنا والانسان الداخلي بتاعه ده هو الابيض ده هو اللي نمى جواه وكان مهتما في انه ينميه، ده ينتقل للسماء. هنا بقى بنقول تعريفين وقلتها لكم قبل كده اظن مره، انه في انتقال من موت لموت، وفي انتقال من حياه الى حياه. هو صح ليس موت لعبيدك رب ولا هو انتقال، بس انتقال لفين؟ مين اللي كان بيسود عليك؟ الانسان الاسود اللي انت اتولدت بيه من ابوك وامك، ولا الانسان الابيض اللي على شكل المسيح؟ انت جزيت مين فيهم ونميت مين فيهم وكبرت مين فيهم وخسفت بالارض مين فيهم؟ دي في ايدك، دي في ايدك. انت جزيت مين فيهم؟ الانسان اللي بيمارس حريته بمعنى انه يمتع نفسه بكل متع العالم، ده بينمي الانسان الاسود. الانسان اللي بيحكم على نفسه انه انسان ميت عن العالم ومتعته الوحيدة انه يقعد مع ربنا ويتلذذ بقعدته مع ربنا، ده انسان بينمي الانسان الابيض. لو كان الانسان الابيض اللي هو الانسان الداخلي اللي ولد في المعمودية اللي على شكل المسيح، لو كان هو ده اللي نامي جوانا وجاءت لحظة الموت، ننتقل من حياة لان انا هكون انسان حي. بدام الانسان اللي داخلي هو شكل المسيح، ده اللي كبير وده اللي نامي جوايا، ده اللي بيقودني، يبقى انا انسان حي، انتقل من حياة الى حياة والعكس. طب ازاي انتقل من حياة الى موت؟ احنا قلنا انتقال من حياة الى حياة ومن موت الى موت. طب ازاي انتقل من حياة الى موت؟ بالقضية. واحد عايش مع ربنا، واحد عايش في الكنيسة، واحد بيخدم ربنا للنهار، وعلى غفلة يب في دماغه انا سايب الكنيسة، مش داخل الكنيسة تاني، ويمشي على مزاجه. ده انتقل من حياة الى موت. طب كيف ينتقل الانسان من موت الى حياة؟ بالتوبة. ابني هذا كان ميتا فعاش. لا، انسان بركة وربنا اعلن له. نرجع للاصحاح بتاعنا. ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا، ادخلوهم اليهود عشان يتجسسوا علينا، احنا بنقول ايه؟ ليتجسسوا حريتنا، الحرية بتاعتنا اللي احنا اتحررنا بيها من عوايد الناموس، ما اصبحتش تهمنا، الذي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الانجيل. واما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا، لا فرق عندي، الله لا يأخذ جواكي انسان، فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء. الجملة دي ممكن تصير ايه؟ كلام كتير. ايه يا بولس؟ انت تيجي تقول على 12 تلميذ دول لا فرق عندي ودول ما يهمونيش، ايه ده؟ ايه ده؟ اتواضع شوية يا بولس. اللي يعرف بولس هل انسان متواضع حقيقة؟ طب يقول كده ليه؟ لو قلتهاش بقى نزعل. بالظبط، هو ده اللي عايز يسلطه. يا جماعة انا مش واخد تعليمي منهم، انا واخد تعليمي من المسيح شخصيا، فكون ان انا اروح لهم تاني واهتم بان انا اشاورهم في التعليم اللي بقولها، يبقى انا شاكك في كلام اللي قالهولي المسيح. ده الكلام اللي بولس غلب عشان يثبته في كذا رسالة، بسبب الاخوة الكذبة اللي بيقولوا ده مش رسول حقيقي. فبيقول يا جماعة انا استلمتها من المسيح كده، اروح اشاور مين؟ مهما كانوا، حتى لو كانوا الاثناشر، مهما كانوا، اذا كنت انا استلمتها من المسيح هشاورهم على ايه؟ فهمتوا؟ مش كبرياء، ولكن اثباتا لصدق تعليمه، اثباتا لرسوليته. بل بالعكس، اذ رأوا اني ائتمنت على انجيل الغرلة. هو في انجيل اسمه انجيل الغرلة؟ بالضبط كده، اللي هي البشارة للامم. يبقى انجيل الختان هو البشارة بالمسيحية في وسط اليهود، وانجيل الغرلة هو البشارة بالمسيحية في وسط الامم. ولكن كون ان يقول انجيل الغرلة، ليه ما قالش انجيل الامم؟ عايز يقول ان الامم دخلوا للايمان وهم في الغرلة، ومحدش قال لهم روح تختنوا. اذا الختان مش شرط للخلاص. ادي معنى كلمة انجيل الغرلة، ادي التركيز عليها. بل بالعكس، يزرعوا اني اؤتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان، فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في ايضا للامم. الله واحد بيعمل مع دول ومع دول، والايمان واحد والكلام واحد. فاذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا، صفا اللي هو بطرس ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة، اعطوني وبرنابة يمين الشركة. احنا اصبحنا شركاء، احنا قسمنا الخدمة بيننا وبين بعض، هم خدوا الختان وانا خدت الامم. اعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للامم واما هم فللختان، غير ان نذكر الفقراء. وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله. ايه حكاية الفقراء دي؟ غير ان نذكر الفقراء، ايه حكاية الفقراء دي؟ بالظبط كده. اليهود اللي في اورشليم في حالة فقر، وانت يا بولس بتخدم في اوروبا واوروبا غنية، فافتكروا ان كنتوا تلموا طبقة للفقراء بتوع اورشليم. وانا فعلا كنت بعمل كده. هم قالوا لي يعني احنا ايماننا واحد بس اهتم بانك تعمل كده، وانا فعلا كنت بعمل كده. حتى دي ما ضافوليش فيها جديد. برضو ده اثبات ان انا تعليمي وانا يعني الاعمال بتاعتي وانا التعليم اللي بقولها كلها جايه من عند ربنا مباشرة. حد عنده سؤال؟ ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومت مواجهة لانه كان ملوما. لا مش هخش كده لان عايز اقولها بالتفصيل، مش عايز اكررها. وبعدين عندي خطوبة دلوقتي وبعدين فرح الساعة 8 فرد الجولف، فلازم لازم الحق كل ده. السؤال اللي جالي في اول الاجتماع، عندكم مانع ان احنا نأخر الاجتماع نص ساعة عشان في ناس عندهم ولاد بيجوا مدارس ما بيلحقوش، يعني زي ما كنا في الصيف؟ نعم. يبقى الميعاد ثابت صيف شتاء، يعني بدل ما نبتدي الصلاة الساعة 6 نبتدي 6:30، والاجتماع الكلمة تبقى الساعة 7. متفقين؟ كله اللي موافق وقبول. الدور اللي جاي بنعمة ربنا نبتدي الصلاة الساعة 6:30 والكلمة الساعة 7. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس ان لا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربي يكون مع جميعكم.
بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا واقفين عند الاية 11 الاصحاح الثاني. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. انا عايز ادرس معاكم في الحتة دي، ولا انها هتاخد مننا 5 دقايق كده ل10 دقايق. هو بصراحة موضوع مش مهم قوي، لكن نفهمه نشوف ايه اللي بيتقال في هذا الموضوع. بيقول ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا. جنين. كلمة جه الى انطاكيا، طب جاي منين؟ في اراء في هذا الموضوع. انتوا فاكرين لما معلش نرجع لأعمال الرسل إصحاح 12. القصة لما هيرودس موت يعقوب وبعد كده يقولوا إذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس وحبسه جال ملاك وخرجه. وفي آية 17 يقول فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحد بعد ما رجع البيت وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن وقال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. الكلام ده في إصحاح 12. في إصحاح 15 اللي احنا قابلناه الأسبوع اللي فات سمعنا انه حصلت مباحثة وقف بطرس واتكلم وقال لهم انتوا سمعتوا انه بيدي قبل الله الامم على ايدي في قصة كورنيليوس. وبعد كده وقف يعقوب وقال وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا كذا وكذا وكذا. وبعدين يقول لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم. وبعد ما يعقوب قال الكلمتين بتوعه قال حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسه ان يختاروا رجلين وبعتوا معهم الرساله اللي بعتوها. انا ليه بقول هذا الكلام؟ ايه هو الموضع الاخر اللي ذهب اليه بطرس؟ الحقيقة واضح انه قدامه علامة استفهام، ولكن نحاول ان احنا يعني نستنتج. فهنلاقي ان بطرس كاتب في الرسالة بتاعته ان انا بكتب اليكم من بابل المختارة ومعايا مين؟ مرقص ابني. بكتب اليكم من بابل المختارة ومرقص ابني. القصة دي عاملة نوع من اللخبطة في الكنيسة، لان مش محدد بالضبط منين كتب بطرس الرسالة بتاعته الاولى. فين بابل دي؟ فين بابل دي؟ الاخوة الكاثوليك يقولوا ان بابل هي روما، ويقولوا ان بطرس خرج الى موضع اخر، الموضع الاخر هو روما. طب يا جماعة ايه اثباتكم على هذا الكلام؟ اثباتهم على هذا الكلام ما جاء في رؤية اصحاح 17، ان بابل، انا هقرأ لكم اللي موجود في رؤية 17 واسيبكم تفكروا. بيقول ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش كرمزي مملوء سبع أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجسات ونجسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. فقالوا شوفوا مكتوب انه بابل هنا جالسة على سبعة رؤوس، ومن المعروف جغرافيا ان روما مبنية على 7 جبال. جغرافيا مدينة روما مؤسسة على 7 جبال. فقالوا بدام روما مبنية على 7 جبال يبقى بابل هي روما المؤسسة على 7 جبال. احنا طبعا بنرفض هذا الرأي تماما. ليه؟ لان 7 رؤوس اللي بيتكلم عنهم مش جبال جغرافية. طب شوفوا الاصحاح بيقول ايه. بيقول 7 الرؤوس في آية 9، هنا الذهن الذي له حكمة. 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. أنا طبعا مش هفسر سفر الرؤيا دلوقتي، ولكن عايز أقول 7 جبال ما هياش جبال جغرافيا أو طبوغرافيا، الموضوع مش كده خالص. ده بابل هنا، وأرجوكم تفهموا الحكاية دي، إن بابل في الكتاب المقدس تعني مملكة الشر في العالم، أو المملكة التي أو الممالك التي تقاوم الله في العالم. وهنا حددهم ب8 ممالك، حددهم ب8 ممالك. قال 5 سقطوا. مين هم الخمسة اللي قاوموا الله وقاوموا شعب الله؟ مصر، الفرعون فيها كان اضطهد شعب الله، وبعدها أشور، وبعدها بابل، وبعدها الفرس، وبعدها اليونان. دول اللي سقطوا، وواحد موجود الآن اللي هو الدولة الرومانية، وواحد لم يأتي بعد، ولكن لما هيجي هيقعد وهيبلط شوية. هيقعد، يعني هيقعد اكتر من الدولة الرومانية. والثامن هو ده المسيح الدجال. ايه علاقة الكلام ده بروما المبنية على 7 جبال؟ لا علاقة بهذا الموضوع خالص بروما المبنية على 7 جبال. لكن في دردشة سريعة احب اقولها لكم، ان الفكرة اللي عند الاخوة الكاثوليك ان روما هي رئيسة العالم. انا كنت في مدرسة كاثوليكية، وكان كتاب الدين بتاعنا في سؤال انا مش قادر انساه من 45 سنة. من هم الهراطقة؟ والاجابة على هذا السؤال، الهراطقة هم كل من يكذب على اسم يسوع، وكل من لا يتبع بابا روما. فانا رفعت ايدي ببساطة، كنت لسه عيل صغير ما عجبنيش الكلام، فقلت له معنى كده ان انا هرطوقي؟ قال لي طبعا. انا طبعا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، ومش بناء الكلام ده، ولكن اللي عايز اقوله ان الفكرة الموجودة عند الكاثوليك ان بابا روما هو رئيس العالم. جابوها منين؟ جابوها من ان هم حطوا 3 فرضيات. الفرض الاول ان بطرس الرسول هو رئيس التلاميذ. الفرض الثاني ان بطرس الرسول هو اللي انشأ كنيسة روما واسسها، وهو البابا رقم 1 على الكرسي الروماني. 3، من يخلف بابا روما بالتبعية يصبح رئيس الكنيسة في العالم كله. انا مش هرد على كلام ده كتير، لان طبعا ده بحث طويل ومش مكانه، لكن عايز اقول بسرعة كل نقطة من دي عليها ردود كتير. النقطة الاولى ان بطرس هو رئيس التلاميذ. الكلام ده مش صح، بدليل ان احنا لما جينا قرينا اخبار المجمع بتاع اورشليم، مين اللي هو اللي احنا قرينا الدور اللي فات ودرسناه، مين اللي اخذ القرار في الاخر؟ يعقوب.
يعقوب اللي اخذ القرار، بطرس اتكلم، لكن اللي اخذ القرار يعقوب، وبالتالي يبقى رئيس المجمع هو مين؟ يعقوب. النقطة الثانية، النقطة الثانية في الاصحاح اللي في ايدينا من رسالة غلاطية، بيقول ايه في رسالة غلاطية؟ بيقول ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لانه كان ملوما، لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل. اتى قوم من عند مين؟ ايش معنى يعقوب؟ هو اللي حصل ان لما بطرس ابتدى يأكل مع الامم، المسيحيين اللي من اصل يهودي راحوا اشتكوا للكبير اللي هو يعقوب، فيعقوب راح باعت بعثة عشان تفهم بطرس بيتصرف ازاي. يبقى واضح مين الكبير؟ يعقوب. فحكاية ان بطرس هو رئيس التلامذة موضوع في شك كبير، واعتقد ان احنا كفاية علينا الايتين دول يثبتوا لنا ان الكبير اللي كان فيهم يعقوب مش بطرس. الثلاثة الاعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا، لكن الكبير اللي فيهم يعقوب، اللي معمول له حساب هو يعقوب. واخدين بالكم؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ان بطرس هو اللي أسس كنيسة روما، وأظن دي درسناها في رسالة روميا، ونرد عليها بكلمتين. بطرس لو كان في روما، احنا قرينا أسماء كثيرة بولس بعت لهم السلام، لم يذكر اسم بطرس. هل كان لسه شايل منه من ايام غلاطية 2؟ معقول كان لسه شايل منه؟ ازاي ما كتبش اسم لو كان بطرس موجود وهو اللي اسس الكنيسة؟ يقول لهم سلموا لي على فلان وفلان وفلان، واسامي مجهولة ولا نعرف عنها حاجة، ولا يذكر اسم بطرس. دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية ودي مهمة جدا، ان بطرس يقول في الرسالة، ان بولس متأسف، بولس يقول في رسالة روميا ان انا عايز اجي عشان اصحح الايمان بتاعكم، وفي نفس الوقت يقول في اصحاح 15 في روميا ان انا حرصت طول حياتي ان انا لا ابني في مكان بنى فيه اخر. فاذا كان بطرس اسس كنيسة روميا، كيف يجرؤ بولس الرسول وله هذا المبدأ انه لا يؤسس في المكان اللي اسس فيه اخر، انه يروح ويصحح الايمان بتاعهم؟ كيف يجرؤ؟ وشرحتها لكم بضحك. هل اجرؤ ان انا ابعت رسالة لشعب كنيسة الملاك اقول لهم انا عايز اجي عشان اصحح الايمان بتاعكم؟ بياكلوني. تيجي ازاي؟ مش في اسس هناك؟ ابعت لهم اقول لهم انا جاي صح الايمان بتاعكم؟ فلو كان بطرس في روما كان بولس يجرؤ ان يقول هذا الكلام؟ احنا ردينا على النقطه الاولى ان بطرس مش رئيس التلاميذ. وعموما احنا بنرفض فكره ان يكون في واحد رئيس التلاميذ. مش ده اللي علموه المسيح، مش دي روح المسيح. المسيح لما قال لهم من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن اخيرا، مش دي روح المسيح، مش دي روح المسيح. وشفنا ان اذا كان هناك كبير بيرجعوا له فهو يعقوب وليس بطرس. الحاجة الثانية انه مين اللي اسس كنيسة روما؟ شفنا انه احنا درسناها دي واحنا ندرس روميا، ان المسيحيين اللي اتبعتروا في العالم كله وبالذات اللي امنوا على ايد رسالة، على ايد الكلمة بتاعت بطرس يوم 50، راحوا روميا وابتدوا يبشروا وعملوا كنيسة، لكنها كنيسة كانت مهزوزة في الايمان بتاعها لان ما لهمش كبير. فكان بولس رايح يصححها، يصحح ايمان هذه الكنيسة، يبقى بطرس ما كانش موجود. الحاجة الثالثة ان خلفاء، يعني هما افترضوا ان بطرس هو الرئيس وبعدين بطرس هو اللي بشر روما. الحاجة الثالثة ان خلفاء بطرس يبقوا بالتبعيه رؤساء الكنيسه. دي رد عليها البابا شنو ده، رد لطيف قوي وذكي جدا. قال بطرس مات سنه 68 ميلاديه، وده اللي بنحتفل بيه يوم 5 ابيب او 12 يوليو في عيد الرسل. بعد ما مات بطرس حط واحد تاني على الكرسي، ولكن فلان. يبقى حسب النظريه الكاثوليكيه يبقى مين رئيس الكنيسه؟ فلان. ولكن خدوا بالكم انه في هذا الوقت كان من المؤكد ان يوحنا الحبيب عايش، لان يوحنا مات سنه 100 او 101. فمين كان رئيس الكنيسه وقتها؟ فلان ولا يوحنا الحبيب؟ هل يصح ان فلان ده يتمريس على يوحنا؟ شوفوا الفكره بمنتهى البساطه اللي احنا نؤمن بيها، انه كل كنيسة ليها رئيس. والحقيقة عشان انا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، ان جالي قسيس فرنساوي، قلت لكم الحكاية دي قبل كده، قسيس فرنساوي كاثوليكي طبعا، وحضر معايا قداس هنا، وبعد كده قال لي فرجني على كنيستك، خدت وفرجته على كنيسة ودخلت معاه المعمودية، فقال لي هي دي المعمودية بتاعتكم مش كده؟ فقلت له قال لي بتغطسوا، فقلت له قال لي ده اللي صح، احنا غلط، احنا دلوقتي بنعلم ان التغطيس هو اللي صح لان الكتاب بيقول كده، لكن الرش غلط. فقمت انا بصيت له كده وقلت له طب ده في فرق تاني بيننا وبينكم. قال اه مش حكايه ان بابا روما رئيس العالم كله، مين قال لك ان احنا رافضين ان احنا قابلين الكلام ده؟ الكلام ده مرفوض، كل كنيسه مسؤول عنها البطرك بتاعها او البابا بتاعها، انا مالي ومال مشاكلكم، كل كنيسه مسؤول عنها البابا بتاعها. فاحنا النهارده بنعلم في فرنسا ان هذه الفكره مرفوضه مش مقبوله، والراجل ده قسيس كاثوليكي محايد، يعني ما عندوش ما مش بيحابي ليا، يعني ما ده بيتكلم الكلمه اللي يرضيها ضميره. خلاصه هذا الموضوع ان انا اقول انه حكايه رياسه بطرس، او ان بطرس لما ساب اورشليم بعد حادثه حبسه والملاك يخرجه، كون انه ينطلق الى روما مرفوضه. احنا اثبتناها دلوقتي ونثبتها بقصه ثانيه. هو بطرس انطلق الى مكان اخر في اصحاح كام؟ 12. طب اصحاح 15 نلاقيه في اورشليم المجمع. هو مش في المجمع كان بطرس في اورشليم واتكلم في المجمع؟ لو كان راح روما وقعد في روما عشان يبشر روما، ايه اللي رجعه تاني اورشليم؟ لا، هو ذهب الى مكان اخر، غالبا هو بابل اللي هو كتب منه الرساله الاولى اللي قال انا اكتب من بابل. طب فين بابل دي بقى؟ هل هي روما لانها مبنيه على 7 جبال؟ نقول لا، لان بابل اللي في الكتاب المقدس هي مملكة الشر، مملكة الشيطان اللي في العالم، والشيطان بيعمل في الامم اللي كانت بتهاجم المسيح او بتهاجم الله وبتهاجم اولاد ربنا وشعب ربنا زي بابل والفرس واليونان الى اخره، الممالك الوثنية اللي اضطهدت شعب الله في كل زمان وكل مكان. واضح؟ دي بابل. فبابل اللي في سفر الرؤيا لا علاقة لها اطلاقا بروما اطلاقا. امال ايه يا بابل؟ قلنا بابل مملكة الشر. طب ايه بابل اللي يقصدها بطرس؟ في ناس هنا قالوا ان محتمل يكون راح العراق فعلا، ولكن هذا الرد ان هو العراق مردود عليه، لانه بيقول ومعايا مرقص ابني، مرقص عمره وراح العراق. فبيبقى فين بابل دي بقى؟ قالوا انها مصر. ولحد النهارده احنا نحتفظ بحصن اسمه حصن بابليون، اللي منها كلمه بابل، اللي منها كلمه بابل. واراء الكنيسه الارثوذكسيه ان بابل المذكوره في رساله بطرس هي مصر، حيث كان هناك مرقص يبشر. فهو راح يزور مرقس، ادي كل حكاية. وبعد ما زار مرقس فترة رجع تاني على اورشليم عشان يحضر المجمع. وبعد ما حضر المجمع راح لانطاكيا وحصل الفصل اللي احنا بنتكلم عنه في هذا الاصحاح من رسالة غلاطية. واضح التسلسل ده ولا في سؤال؟ انا مش بحب اخش في المشاكل العقدية كتير، بس لما يكون في نقطة مثارة لازم يفهمها، لازم نفهم ايه القصة بتاعتها. لا ما احنا مش عارفين بالضبط كان بابل ده جه من فين. هل الحامية الرومانية اللي كانت موجودة هنا كانت موجودة هنا وكان في حامية تانية بنفس الاسم في اسكندرية؟ احنا مش عارفين، لكن اللي محتفظ بالتاريخ حصن بابليون الدرج، ومن المؤكد اذا كانت العاصمة هي اسكندرية ففي حصن تاني هناك. فاحنا مش عارفين بالضبط، لكن الاقرب للتفكير حيثما ان هو ذكر اسم مرقس يبقى مصر، لان مرقس كان موجود في مصر لسنين طويلة. وبدام هو بيعتبر ان مرقس ده ابنه فهو راح يزور ابنه ويطمن عليه. وبعد كده رجع عشان يحضر المجمع بتاع اورشليم، وبعد كده طلع على انطاكيا. ده الاقرب للتصور، ده الاقرب للتصور الحقيقة. اتفقنا كده؟ ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. ملوما يعني عمل حاجة يستحق عليها اللوم. لانه قبلنا اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم. كلمة يأكل هنا ممكن تحمل معنى سر التناول او ممكن تحمل معنى الاكل العادي. واليهود ما كانوش يأكلوا مع الأمم، يرفضوا يأكلوا مع الأمم لان دول نجاسة. فبولس لحد هنا وقف. كملوا كده بقى. كان قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. لا ده الاوحش بقى. وراء معه باقي اليهود ايضا حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. ده هنا كانت هتبتدي تحصل برجلة كبيرة في الكنيسة بسبب تصرفات بطرس. ده هيلم وراء المسيحيين اللي من اصل يهودي، حتى واحد عملاق في قامة برنابا. الكل كان هينحاز ويعمل زيه. كان شق الكنيسة من أولها، كان شق الكنيسة من أولها. التصرف البسيط ده اللي هو متصور انه فيه سياسة او دبلوماسية او يعني هيحصل ايه بس مش داعي المشاكل، التصرف ده كان ممكن يشرخ الكنيسة من أولها، وكانت تنقسم لأمم ويهود. وده مش مبدأ المسيح إطلاقا، دي وحدة. كل ما نتعمد بقى واحد في المسيح، فانتوا بتشرخوها ليه؟ خايف من ايه؟ وعشان كده اعتبر ده رياء. لان اللي سألتك غير اللي انت بتعمله. انت يا بطرس فاهم ان ده تصرف صح انك تاكل مع الامم، لكن اللي انت بتعمله بتجامل فيه الختان اللي هم اليهود او المسيحيين اللي من اصل يهودي. فاللي انت بتعمله غير اللي في قلبك، يبقى ده رياء، يبقى ده رياء. انا اقول طبعا كلمة صعبة ان بولس يتهم بطرس بالرياء ويفضحه علنا. انا شخصيا لما بقرأ الحتة دي او اقرأ خناقة بولس مع مرقس، ودي كانت خناقة كبيرة. فالرحلة الاولى مرقس انسحب من وسط الرحلة وراح راجع، كان لسه ظهر ما يعني مش حمل المرمطة قوي، فلقى السكة صعبة راح راجع. لما جم في الرحلة الثانية برنابا يبقى خال مرقس، قال ناخد مرقس معانا. بولس قال ابدا. اللي رجع وساب الخدمة في وسطها لا يمكن اخده معايا. برنابا قال له على جثتي، ده ابن اختي. قال له ولو. فضلوا يتخانقوا، قال له انت من سكة وانا من سكة. راح بولس واخد سيلة وبرنابا واخد مرقس. طيب لما ينشر هذا الكلام في الانجيل صح؟ صح يعني ان ربنا يسمح بنشر الخناقات دي في الانجيل؟ عارفين ليه؟ لان احنا بنضطرب جدا لما بنسمع ان انبا فلان اتخانق مع ابونا فلان او انبا فلان اتخانق مع انبا فلان. يا جماعة طول ما احنا في هذا الجسد احنا معرضين للسقطات، احنا معرضين هنسقط، احنا ما احناش في حالة كمال، لسه الكمال ده في السماء، لكن احنا مش كاملين دلوقتي، فممكن نغلط، ممكن الإرادة الشخصية اللي جوايا، ممكن الأنا اللي جوايا تغلط، وده مش غريب انه ان احنا نغلط، لان احنا ما زلنا في الجسد وجسد ضعيف، الجسد ضعيف. ما تستغربوش ان في مشاكل، ولكن الحلو هنا ان ربنا قادر انه يخرج من الاكل اكل. ما هو ربنا بيتعامل مع بني ادمين وعارف انه بيتعامل مع بني ادمين ضعاف. مرقس اتخانق مع بولس، الخناقه دي كانت فيها خير لمصر. لو كان فضل مرقس ماشي مع بولس في خط اوروبا كان مين افتكرنا احنا هنا؟ نتيجة الخناقة ما بين بولس ومرقس، مرقس سابه وراح جاي مبشر مصر، فجت لخيرنا، جت لخيرنا. بطرس لما اتخانق مع بولس الخناقة دي جت لمنفعة الكنيسة، ان الحكاية دي ما اتعملتش تاني، وفضلت الكنيسة في وحدة ما بين اليهود وبين الامم، والشرخ ما حصلش. لو ما حصلتش الخناقة دي كان هيفضل اليهود باستمرار ما يكلوش مع الامم ومنفصلين عنهم، كان بقى في شرخ في الكنيسة. المانع ان يحصل خناقة؟ مفيش مانع ابدا ما يحصل خناقة، لان احنا بشر وبنغلط، وربنا يطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة. اتفهمت كده؟ عايز اقول ان بطرس ان بولس ما قدرش يسكت على الغلطة دي، لانها كانت غلطة ممكن تشرخ الكنيسة، ممكن تشرخها وهي في بدايتها، ودول ياخدوا من دول موقف ودول ياخدوا من دول موقف، ما كانش حل. ولو اني هطلع بره الموضوع، لكن السؤال ده انا لازم اجاوبه. عندما يبني اليهود هيكل سليمان ويقدمون الذبيحة ولا تأتي نار من السماء لتحرقها، يؤمنون بمجيء السيد المسيح، في اي سفر ورد هذا التنبؤ؟ حد ممكن يقول لي في اي سفر ورد هذا التنبؤ؟ ده ورد في دماغ اللي قاله. هذا الكلام ورد في دماغ اللي قاله، هذا كلام لا دليل عليه اطلاقا ولم يأتي في الكتاب المقدس. انا عارف ان احد الكهنة جاء في الكنيسة هنا وقال هذا الكلام، وانا قابلته بعد الاجتماع وقلت له جبت الكلام ده منين، لكن طبعا منعا لان احنا نتخانق في الميكروفون ما قدرتش ارد عليه في الميكروفون، لكن هذا الرأي مرفوض. ده ابسط دليل هقوله على ان الكلام ده مش صح، ان لو بنوا الهيكل وقدموا ذبيحة انا بقول لكم هتنزل نار من السماء وتقبل الذبيحة. اقول لكم ليه؟ لان من ضمن علامات من ضمن المعجزات اللي هيعملها المسيح الدجال هينزل نار من السماء، مش دي موجودة في رؤية 13؟ ايه النار اللي هينزلها من السماء دي؟ مش ممكن هتقبل الذبيحة؟ مش ده موجود في رؤية 13؟ ان من ضمن العلامات او من ضمن المعجزات اللي هيعملها المسيح الدجال انه ينزل النار من السماء. الكاهن اللي جه وقال هذا الكلام في الكنيسة هنا قال انه علامة من علامات الايام الاخيرة ان يبنى الهيكل، وما جاء وقال كده بالنص، وما جاء في الكتاب المقدس لا يمكن نقضه، قابلته بعد الاجتماع وقلت له قل لي جه فين ان الهيكل هيبنى في الكتاب المقدس واللي بيني وبينك هو الكتاب المقدس. جبتها منين دي؟ جبتها منين عشان تحطها علامة؟ فين دي؟